إليه راجعون. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه محور حديثنا وبحثنا في هذه الليلة. الإمام الرضا عليه السلام كانت حياته ملأ بالعلم والتقى والعمل، رغم أن الإمام سلام الله عليه قضى فترة قصيرة من الحياة نسبيا لمعدل الأعمار آنذاك. عمر الإمام الرضا سلام الله عليه قرابة 49 سنة وأشهر. هذه الفترة القصيرة التي عاشها الإمام الرضا عليه السلام كانت فترة عامرة بالعلم من جهة، وعامرة بالتقى والعبادة من جهة أخرى، وعامرة بالعمل الصالح، وعامرة بالظلام. الإمام الرضا عليه السلام كما نعلم أنه عاصر آخر حكم الرشيد وفترة المأمون العباسي، أما أيام الأمين فهي أيام مستهلكة كما نعلم. فالإمام الرضا عليه السلام خلال هاتين الفترتين الرئيستين، فترة الرشيد وفترة المأمون العباسي، استطاع عليه السلام أن يتصدى للبناء العلمي والتربوي للأمة من جهة، وأن يتصدى عليه السلام للعمل الإسلامي بالمقدار المستطاع في بناء كفاءات إسلامية عالية تتولى إما التدريس في جامعة أهل البيت عليهم السلام، وإما التبليغ في المجتمع الإسلامي. وكان من هؤلاء الأعلام مثلا زكريا ابن آدم عليه السلام رضوان الله عليه، هذه الشخصية العلمية البارزة التي كان يسأل الإمام رضا عليه السلام من بعض أصحابه أنه لمن نرجع من بعدك إلى رسول الله عند غيابك، عند غياب الإمام المعصوم من المرجع؟ فكان عليه السلام يحيل على زكريا ابن آدم، يقول عليكم بزكريا ابن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. فقدم الإمام رضا عليه السلام خدمة كبرى بإعداد تلك الكفاءات المعبر عنها بالتعبير الحديث الكوادر، وتعبير الكفاءات أحسن وأصلح وأفصح، الإسلامية التي كانت تحمل الفكر الإسلامي من جهة، وتحمل مبادئ ومفاهيم مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه من جهة أخرى. وكان للإمام رضا عليه السلام قصب السبق في مختلف الميادين، وخاصة في ميادين الحوزات العلمية. وكان عليه السلام محل إذعان العلماء سواء في المدينة أو في قوم أو في نيسابور، وكانت نيسابور آنذاك أهم حوزة علمية في البلاد الإسلامية. المدينة المنورة في الواقع دمرت نتيجة شدة الوطأة الأموية ثم تلف الوطأة العباسية، دمرت الحوزة العلمية فيها خاصة بعد وفاة تمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكبار التابعين لهم بإحسان. بعد ذلك شتتت الحوزة العلمية في أنحاء أخرى من البلاد، واتخذت من نيسابور عاصمة رئيسية لها آنذاك، وكانت تحتضن ما لا يقل عن 12,000 من العلماء بزعامة أبي زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي. وحينما يمر الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام بهذه المنطقة تجد أن العلماء يذعنون له بالولاء والتلمذة، ويطلبون منه أن يملي عليهم ما سمعه من آبائه الطاهرين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واملى عليهم الحديث المعروف بحديث سلسله الذهب، والذي اوصى بعض ملوك السامانيين ان يدفن معه، ان يكتب على كفنه، او ان يكتب مستقلا ويدفن معه، وله شان يذكر في كتب الخاص والعام تحدثوا عنه، ولعل من تحدث عنه الخطيب البغدادي، وانما عرف هذا الحديث بحديث سلسله الذهب لاشتماله على سند ذهبي لا يشبهه سند، لانه اول راو فيه هو الامام الرضا عليه السلام عن ابيه الكاظم عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن السجاد عليه السلام، عن الحسين السبط الشهيد عليه السلام، عن علي المرتضى عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل، أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، بعد أن تم العلماء تدوين هذا الحديث بسلسلته الذهبية، أطل عليهم الإمام ثانيا قائلا ولكن بشروطها، وأطل ثالثا قائلا وأنا من شروطها، فكان ذلك أمرا جديدا ومهما وخطيرا يمليه الإمام عليه السلام على أعلام الحوزة العلمية في نيسابور، حيث يملي عليهم الإمام عليه السلام أن كلمة لا إله إلا الله لا تجدي نفعا إلا بشروطها، هذا هو الأمر الجديد، وأن الإمام يعني الإمامة بالنتيجة من شروطها، هذا أمر صارخ ومهم وعظيم سجله الإمام استنادا لقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي روى قرابة 15 مفسرا من مفسري الجمهور نص عليهم المحقق الأمين أعلى الله مقامه في أول غديره أنها نزلت في غدير قم يوم عقد رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية الأمر لعلي من بعده. فالإمام رضا عليه السلام كان موضع فقه وإذعان وولاء الخاص والعام، وحتى المأمون كان يعترف للإمام الرضا عليه السلام بالأهلية والكفاءة، ولطالما أحرج المأمون في أسئلة قرآنية أو فقهية أو حديثية أو غير ذلك فكان يحيل على الإمام الرضا عليه السلام. ولما تعاظم نفوذ شخصية الإمام الرضا عليه السلام في المجتمع الإسلامي بوجه عام على مستوى الأوساط العلمية وعلى مستوى القواعد الشعبية، اضطر المأمون العباسي أن يظهر المجاملة للإمام الرضا عليه السلام. هذه المجاملة التي ضخمها الإعلام وفخمها وأول بها وبالغ فيها حتى انخدع بعض الناس وظنوا أنها تنم عن مصداقية عند المأمون، ولكن المأمون لم يكن صادقا في كل ما تظاهر به من المودة للإمام رضا عليه السلام. وقد أكد الإمام رضا عليه السلام على ذلك مرارا، وبلغ به الأمر أنه كان يتمنى الموت حبا بلقاء الله وفرارا أو قل استراحة مما كان يعانيه من شغف العيش، من شدة الحياة، من وطأة المأمون، لأنه كان عامل بشدة سرا ولكن برخاء علنا. الناس ينخدعون يصورون أن الإمام في خير في رفاء في رغد، لكن الإمام كان يعيش مرارة شديدة، بل كان يلقى الأمرين، حتى يروي بعض المحدثين أن الإمام سلام الله عليه ذات يوم رجع من صلاة الجمعة وكان الإمام فيها المأمون العباسي، والإمام عليه السلام كان مأموما، ففي هذا المقام رجع الإمام عليه السلام مألوما جدا. يقول أحدهم رأيته ألقى رداءه وتنفس وتحسر ثم رفع يده الى السماء قال اللهم ان كان الموت فرجا لي مما انا فيه فعجله لي الشعر، ثم القى بنفسه على الفراش. كان الامام عليه السلام بهذا الحد من الالم، لكن في ظاهر حاله انه في رخاء. ولهذا حاول بعض الكتاب ان يدفع التهم عن المأمون العباسي في قضية سم الامام رضا سلام الله عليه وان المأمون بريء من ذلك، لكن هذا الكلام مجرد استحسان ليس الا. للأسف الشديد ما اعرف يعني المستند اللي يستند له البعض في دفع التهم عن المأمون العباسي ليس له مستند واضح ابدا، ما عنده دليل، مجرد استحسانات، يعني يجمع استحسانات خاصة شخصية الى بعضها فيألف منها هالقضية، قضية دفاع عن المأمون، وما دليل، ما عنده دليل تاريخي ابدا، الادلة قائمة على خلاف ذلك. الامام رضا عليه السلام اشار في روايات مسجلة، ومن شاء فليرجع للروايات جمعها الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في عيون اخبار الرضا، وجمعها بشكل اخر فاوعى العلامة المجلسي اعلى الله مقامه في البحار في المجلد 49 في ترجمة الامام الرضا عليه السلام، وكلها تؤكد، كلها وثائق ومستندات تؤكد ان الجريمة قام بها المأمون وهي جريمة سم الامام الرضا عليه السلام. امام هذه الادلة المتكثرة لا ادري باي عذر يعتذر من يبرئ المأمون العباسي انخداعا بظاهر حاله، رغم ان الامام سلام الله عليه ذات يوم مثلا من الايام رأى ابا الصلت الهروي فرحا محبورا قال ما نبأك؟ قال لم لا افرح وقد عاد الحق الى نصابه، انت اليوم ولي عهد، بكره يموت المأمون فتكون خليفة المسلمين. قال لا كما تذهب وتظن يا ابا الصلت، اما انه امر لا يتم، لن يتم، واني اخرج قبله من الدنيا مسموما. قلت يا ابن رسول الله من الذي يتولى ذلك؟ فاشار الامام سلام الله عليه الى المأمون، والإشارة كانت صريحة كما تذكر الرواية. ثم أخبر الإمام سلام الله عليه قال لا تمضي الأيام والليالي حتى أكون أنا وهذا أو أنا والرشيد كهاتين، هاتين يعني كالأصبعين، يعني أنهما متجاوران. وفعلا كان قبر الإمام الرضا عليه السلام قبلة لقبر الرشيد العباسي. ذات يوم من الأيام سمع الرشيد يخطب فقال عليه السلام أنا وهذا كهاتين، وما فهموا الرواة مقصود الإمام سلام الله عليه إلا أن دفن الإمام رضا عليه السلام قبلة لقبر الرشيد العباسي، قبران في طوس كما يقول دعبل، خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر، لا يلحق الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس، لا ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت او خذلي. هذه الابيات تشير الى هذه المسألة. فالامام سلام الله عليه في الواقع قتله المأمون بالتأكيد، مضافا الى هذه الوثائق التي اشرت اليها، الادباء الذين عاصروا تلك الفترة مثلا دعبل الخزاعي اشار، ابو نواس اشار، ابو فراس الحمداني فيما بعد اشار حينما قال باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وابصروا بعض يوم رشدهم فعموا. على اي حال المأمون هو الواقع شخصية مراودة تأكيد، واستطاع من خلال اللف والدوران والمراوغة والنفاق ان يعتم امره وحقيقة حاله على الناس، فظن الكثير بان المأمون رجل بريء، والحال المأمون لا يقل حقدا وحسدا عن ابائه لآباء الإمام الرضا وللرضا عليهم السلام لا يحل اطلاقا. وقضية عرض ولاية العهد قضية صورية شكلية، كان المنتفع الاول والاخير منها هو المأمون والمأمون فقط، هذا بالقطع واليقين. المأمون العباسي عرض الولاية على الامام بعد ان عرض عليه الخلافة. متى؟ تدرس الاجواء السياسية التي مر بها المأمون العباسي آنذاك لتعرف قيمة عرض ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام. المأمون العباسي أولا كان يشعر بوجود خلل كبير في الأقطار التي كانت تعتبر تابعة له، خلل في الناحية الإدارية، الناحية العسكرية، وجود وتبات وثورات ونهضات العلويين مثلا في اليمن، مثلا في مكة، مثلا في البصرة. أضف إلى ذلك قضية الأمين في بغداد تقريبا أضرت بالمأمون ضررا فادحا بالغا جدا، بحيث أن النقمة كانت شديدة على المأمون من العباسيين من جهة، ولهذا في بغداد خلعوا بيعة المأمون وأمروا ابن شكلة، ابن شكلة اللي هو إبراهيم، أمه يقال لها شكلة، إبراهيم ابن المهدي شيخ المغنين، إبراهيم ابن المهدي اللي هو عم هارون الرشيد، يعني بالتالي عم والد المأمون. إبراهيم ابن شكلة هذا كان يعبر عنه بأنه شيخ المغنين، اللي يشير للشاعر يقول منكم علية أم منهم، علية عباسية وكانت أيضا مغنية مع القوم مع المغنين، كانت منهم علية أم منكم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، تنشد تلاوة في أبياتكم سحرا وفي بيوتهم الأوتار، والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها قدم. فإبراهيم ابن شكلة تولى الحكم وما كان عنده كفاءة أو عنده خبرة بإدارة دفة الدولة آنذاك، إنما هو رجل مغني ورئيس جوق، رئيس جوق مغنيين، وكان بارعا في معرفة الأصناف الغنائية. هنالك صنف من الأغاني يعبر عنه بالحنينيات نسبة إلى حنين المغني، وهنالك صنف من الأغاني يعرف بالمعبديات بالنسبة إلى معبد المغني. فسأل إبراهيم عن هذا وشبهه، أما أمور الدولة والدين ما يعقل ولا يفقه منها شيئا أبدا. فلهذا هذه مشكلة كانت في وضعه. المشكلة الثانية فراغ الخزينة، الخزينة فارغة، فكان يجي رأس الشهر مثلا وضباط ما عندهم شيء، راتب مثلا أو كبار رجال الدولة والمسؤولين أو كتاب مثلا موظفين، فلهذا أحد الأدباء كان يستخف ويستهزئ بإبراهيم يقول معاشر الضباط لا تقنطوا، خذوا عطاياكم ولا تسخطوا، فسوف يسقيكم حنينية يلذها الأمرد والأشمط. يقولهم على الأقل إذا ما تحصلون راتب يغني لكم عوضا عن الراتب. فالحنينية أغنية نوع من الأغاني، فسوف يسقيكم حنينية يلذها الأمرد والأشمط، والمعبديات لقوادكم لأجنادكم لا تدخلوا الكيس ولا تربطوا. معبديات أغاني لا تدخلوا الكيس ولا طبعا لأنه مو فلوس، لا تدخلوا الكيس ولا تربطوا. وهكذا يرزق أجناده خليفة مصحفه البربط. البربط نوع من الآلات الموسيقية آنذاك. النتيجة الوضع في بغداد تدهور إلى حد كبير. هذه النقمة العباسية، نقمة علوية كما ذكرت في مكة وفي البصرة وفي اليمن أماكن أخرى، وتب الكثير ضد المأمون واشتدت وتبات العباس الأمويين ضد المأمون. اثنين، ثالثا الخزاعيون اللي يعتبرون تقريبا العصب الحساس للخراسانيين. الخراسانيين من هم؟ الخزاعيون ومن لفهم وسار في ركابهم آل طاهر الخزاعي وامثال آل طاهر الخزاعي، يعني القبائل العربية اللي استوطنت في خراسان لأنه كما نعلم عبيد الله بن زياد بل زياد بن أبيه سفر قرابة 50,000 من شيعة الكوفة إلى خراسان. ولهذا أنت إلى الآن تجد كثيرا من القبائل أو كثيرا من الأسر العربية في إيران أو في خراسان بالخصوص ترجع أصولها إلى جذور عربية إلى الآن موجودة، وقسم يحتفظون مثلا بأنسابهم. فالخزاعيون هؤلاء خدعوا في بدء الدعوة العباسية، لأن العباسيين دعوا للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم، يعني الشخصية المرضية من آل البيت. وكان الناس يظنون أنه إذا نجحت الثورة تسلم مقاليد السلطة إلى آل علي وفاطمة عليهم السلام، بينما العباسيون استأثروا بالحكم بمجرد أن استتب لهم الأمن واستقر لهم الأمر، استأثروا بالحكم عندئذ وأذاقوا آل علي الأمرين. فمن هنا العباسيون أو الخزاعيون الخراسانيون كانوا يشعرون أنهم قد غلبوا وخدعوا، فكأنهم موتورون، مضافا إلى سوء المعاملة معهم. لهذا كان بعبل يسجل هذا المعنى في خطابه للمأمون، يقول: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، شادوا بذكرك بعد طول حموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. فالمأمون وضع السياسي كان وضعا مهزوزا، فبحاجة إلى دعم. الدعم وجد أنه خير دعم أن يعرض الخلافة على الإمام الرضا سلام الله عليه عرضا صوريا. هو يدري من خلال تحليل الوضع العام، يدري أن الإمام ما يستجيب بالتأكيد، لأنه الوضع ما كان وضعا مرشحا لقبول منهج الإمام عليه السلام. الناس اضطربوا على تربية انتهازية انحرافية، يعني ما عادوا ينسجمون مع منهج الإمام الرضا سلام الله عليه. ولهذا جده علي المرتضى عليه السلام لما عرضت عليه الخلافة في الشورى، وكان الإمام عليه السلام لما رفض عليه السلام لا تظاهرا بالزهد، لا إنما رفض عليه السلام زهدا أولا، ولأن يعلم أن الأمر لن يتم. ولهذا لما قتل الخليفة التالي وانثال الناس على أمير المؤمنين، الإمام قال: إليكم عني، أنا لكم وزير خير مني. نعم أمير، يعني أنا في الواقع لئن أكون مسددا مصلحا موجها خير من أن أتولى، لأن لما أتولى وما أقدر أصنع شيئا كثير من الأخطاء راح يحسبها الجاهلون علي، وعلى منهجي راح أدفع ضريبة. الإمام عليه السلام ما كان يرجح أن يتولى. نعم لو معروض عليه الأمر في بدء المسيرة مسلم، لكن بعد خراب البصرة، بعد انهيار المسيرة، عندئذ يوجد مضاعفات وتركة ثقيلة ومعائب في الوضع العام راح يبتلي بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. لهذا قال الإمام: إليكم عني. وكان يقول: ألا وإني ما جئتكم طوعا، في نهج البلاغة، إنما جئتكم كرها. فالإمام عليه السلام كان يقدر أن الأمة ما راح تتقبل منهج بطواعية، تكون ردود فعل. وهذا اللي صار قرابة 4 سنوات. الإمام ما تهنى بشيء أبدا، ما تهنى. أول ما تولى اصطدم بطلحة والزبير، تمرد البصرة وحرب الجمل وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى من الفريقين، حرب بين المسلمين أنفسهم. هذا معنى، التفت جيدا، هذا معنى ما ابتلي به السابقون، يعني الحكم السابق ما ابتلي بحرب مسلمة مسلمة، ما أقول إسلامية إسلامية، هي في الواقع إسلامية مسلمة، لأن طرف أمير المؤمنين طرف إسلامي بالقطع، لكن الطرف الآخر ما أقدر أنا أعتبر أن إسلام مسلم، بل على الظاهر، وإن فئة من المؤمنين اقتتلوا على الظاهر فقاتلوا التي تبغي فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فابتلي الإيمان بهذا المعنى. ثم تلتا واقعة شفين، ثم واقعة النهروان، ثم الانشقاقات العسكرية الداخلية، الخريف ابن راشد الناجي وجماعته اللي ضربوا لك أخذوا لك شيء في البحر منطقة الخليج يشتمون الإمام أمير المؤمنين سلام الله وزرعوا لك العداء من ذلك اليوم. لاحظ كيف يذكرهم ابن الأثير في تاريخ الكامل، من شاء فليرجع إلى ريت ابن راشد الناجي ويلاحظ هذا العدو لله ولرسوله كم إلى دور في غرس العداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه في المنطقة. نص على ابن الأثير لعله في المجلد الثالث تجدون القصة مفصلة. ما كان الإمام غارات معاوية كل فترة وغارة، غارة على الأنبار الرماد، غارة على عين التمر، غارة على نعم مناطق أخرى، غارة تلو الغارة، والإمام سلام الله عليه يستنجد بمن معه فلا ينجدونه، تقابلوا عنه إلى أن انتهت مصرع الإمام. مشت هم الإمام سلام الله قدر يطبق الإمام من برنامج الإصلاح أو منهج الإسلام. يعني الواقع هو التاريخ هذا مع الأسف الشديد، تاريخ هذا أنه الأمم غالبا تخذل المصلحين الحقيقيين بل تذبحهم بأيديها وتصفق لمن يذبحها ويجزرها ويهتك أعراضها ويهدر كرامتها للأسف الشديد. الإمام علي عليه السلام بمجرد أن يتولى الخلافة اجتمعوا لك هؤلاء أحزاب الدفاع، اجتمعوا وتناجوا فيما بينهم بالإثم والعدوان أنه علي بن أبي طالب يتولى الحكم. لا والله، من خلي يستقر لحظة واحدة، وفعلا بتعبيرنا الدارج قعدوا له ركبة ونص، اللي يكون يستقر أبدا. شغلوه بحروب تلو الحروب، غارات تلو الغارات، انشقاقات تلو الانشقاقات، إلى أن يصل الأمر عمرو بن حريث مدير أمن الكوفة أيام زياد وعبيد الله بن زياد، هذا تاريخ يقول أنه كان مع الأشعث، كانوا في جبانة من الجبانات خارج الكوفة في ظهر الكوفة، وإذا بضب قالوا تعال مد يدك نبايعك، إن بيعتك خير لنا من بيعة علي بن أبي طالب. يصل الأمر إلى هذا الحد. فالإمام الرضا لما يرفض الخلافة ما رفض الخلافة عبثا، لا، لأنه يعلم أن القضية سورية أولا ثانيا ما يسمحوا له يصنع شيئا، نعرف كيف ما يسمحوا له، هذه المشكلة. ولهذا ذات يوم دخلوا جماعة على الإمام الرضا عليه السلام، من أين؟ قالوا من المنطقة الفلانية. قال ماذا تريدون؟ قالوا يا ابن رسول الله نحن من شيعتك ومحبيك، وعدنا اقتراح انك تنهض بالامر، انك نعم امتشق السيف وتقدم، نعم تقدم وقاتل ونحن معك حتى يرزقك الله الناصر وتعود اليكم الخلافة، يعني اعلن ثورة ونحن معك. التفت الامام قال انتم كم عددكم؟ قالوا 300. كانت النار مسجرة في التنور. التفت الى هذا الرجل قال له كم منكم لو امرته ان يلقي نفسه، طبعا قضية امتحانية، انت قضية امر الله لابراهيم بذبح اسماعيل قضية امتحانية، كم فيكم لو امرته بان يلقي نفسه في لهوات هذه النار وهي تشتعل ينفذ امري؟ كم عددهم؟ قال لي ما اظن بينا واحد او اثنين اكثر من هذا ما اظن. قال لي اذا عليه من جاي تعال انتشق الشيخ وقاتل، يضحكون على الناس يضحكون علي، نعم ابدا لا اخدع اليكم عني. العواطف الناس تبعد، الايام جو بارد لطيف مرتب الامور، تصيح يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما وندرس لنا دمعتين والروح نتفرق. لا ابدا، هذا كلام مولانا في ساعه الشده، اذا احتدم الباس هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. القضيه ليست بالامر السهل في الواقع. فالامام الرضا كان يقدر انه الوضع الشكل وضع ما كان يساعد على تطبيق منهج الامام. الناس تقدس الامام تحترم الامام طالما الامام ما بيده شيء. اما اذا تولى وصار القرار يطبق المنهج بالدقة والحذافير لا. ذاك الوقت تدمر وتدمر وتدمر. ومن الذين يظهرون المحبة والولاء حتى من هؤلاء لا من الغير. هذا المعنى وارد في المهدي سلام الله عليه، لكن على نطاق محدود، انه اذا ظهر المهدي عليه السلام وطبق منهج الاسلام بالحذافير يشكك بعض الناس بنسبه ويقولون ما هذا ابن رسول الله، هذا اصلا مو سيد، لو سيد ما يذبح الشكيل، هذا جزار، هذا سفاح. دخل يطلع وشوف، شوف اللي يقولون اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، مش كثر منا يثبت على ولايته. امتحان مولانا، امتحان عظيم وعسير، بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كاذبون. فالمأمون عرض، التفت لي جيدا للرواية، المأمون عرض الخلافة على الإمام رضا عليه السلام وعلل، قال التعليل سوري، تعليل هكذا، للأسف انخدع ببعض الكتاب، قال له أيام صراعي بيني وبين الأمين أنا نظرت أنه إن نصرني الله سبحانه وتعالى على الأمين أن أعيد الأمر إليكم ثم أنا أكون ولعهدك، يعني أتولى الخلافة من بعدك. هذا المعنى الخدع بالبعض، صحيح هو الشكل يعني الكرم يصل بمن بيده الملك والحكم أن ينذر تسليم الحكم إلى أحد. أصدقها هذه أصلا؟ هل يوجد أصلا تجربة واحدة في الدنيا تسمح بهذا المعنى؟ أبدا. الملك عقيم، الكرم بكل شيء إلا بالحكم، والنذر بكل شيء ممكن يعني او بمعظم الاشياء الا في الحكم لا ابدا، هذا لا يعقل بحال من الاحوال. وممن من المأمون، المأمون اللي هو دون الحكم، قضية صلاة العيد، يعني هذه نموذج انا اقدم لك، قضية صلاة العيد دعا الامام رضا سلام الله عليه لصلاة العيد ان يصلي بالناس، هو الثاقل اعتل وتعلل بالعلة انه مريض، مرض سياسي، مرض غير صحيح غير واقعي، مرض سياسي كما يقولون، فبقي في بيته. الامام رضا قال لا انا اطلع لصلاة العيد لكن شريطة ان اقيمها ضمن تعليمات جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا طبق الاجراءات الرسمية عندكم، انا بالتعليمات اللي احفظها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين له خرج، لما خرج اتفقنا ايام ولاية عهد الامام عليه السلام، خرج بصفة رسمية باعتباره ولي عهد، الضباط، الجنود، الوزراء، الموظفون، الناس تسامعوا أن الرضا عليه السلام هو الذي سيكون إمام المسلمين في صلاة العيد. خرجوا هبوا بأجمعهم بمجرد أن خرج الإمام الرضا عليه السلام، كبر 4 تكبيرات، يقول المؤرخ خيل لنا وكأن السماء والأرض والحيطان والجدران تجاوبه، وحصل ضجيج في منطقة مرو عظيم ليس له مثيل. ولما رآه كثير من قادة الجيش بهروا بطلعة الإمام وهيمنت هيبته على نفوسهم، فقسم رموا بأنفسهم من على رواحلهم على الإمام عليه السلام، وحدث نمط من الانقلاب الاجتماعي، المقدمة لانقلاب سياسي، هو أكثر من هذا النفوذ فيكم أكثر من هذا. نعم. فلهذا أبو الفضل بن سهل ذو الرئاستين أقبل إلى المأمون العباسي أخبر بالخبر، والفضل بن سهل أيضا معروف بشدة حقده على الإمام صلى الله عليه، وإنما عرف بذو الرئاستين لأنه كان وزير الجند ووزيرا عاما، يعني بتعبيرنا اليوم رئيس الوزراء وزير الدفاع، فامتعض أن تكون شخصية أخرى تنافسة في الوضع الاجتماعي والسياسي العام، بحيث على مستوى رسمي ومستوى شعبي يكون الإقبال العظيم على الإمام رضا عليه السلام. ما تحمل هذا المعنى، دخل على المأمون أخبر، المأمون قال اذهب إليه وقل له أن يرجع، قل له أن وضع فلان تحسن وأن هو راح يصلي بالناس صلاة العيد. وفعلا رجع الإمام سلام الله عليه، أرجع الإمام إلى داره، وقام المأمون هو وصلى بالناس ما كان يتحمل هذا المظهر أن يخرج الإمام سلام الله عليه ويصلي بالناس صلاة مهيبة مهمة يكسب بها الإمام تلك القلوب، نعم تضخ عليه تلك العواطف، ما كان يتحمله. فكيف تعقل أن المأمون ينذر؟ نتيجة والإمام ترك يسترسل، قال قل، قال نذرت والآن فكرت بأن أعرض عليك الخلافة. الإمام عليه السلام رفض. قال لماذا ترفض الخلافة؟ قال المسألة ما تخلو من أحد أمرين، مانعة خلو كما يقول في المناطق، ما تخلو من أحد أمرين، إما أنك مستحق للخلافة أن الخلافة لك، أو لا ليست لك. إذا كانت الخلافة لك فليس لك أن تخلعها، وإذا لم تكن الخلافة لك فليس لك أن تنقلها، لأن وهب الأمير ما لا يملك. أنت ما تملك، أنت لا ما تملك، مر لك الخلافة ليس لك أن تخلعها، ومر ليس لك، فكيف تهبها للغير؟ طبعا هذا أسلوب سياسي من الإمام رضا، تلاحظوا أسلوب جدا ناجح، يريد يتخلص من قضية بهذا الأسلوب، استخدم الأسلوب أحرج للمأمون. قال له طيب أنا أعرض عليك ولاية العهد، سير ولي عهدي، كن ولي عهدي. قال له هذا أيضا لا. قال لماذا؟ قال لأن ولي عهد يعني الذي يتولى بعد الأمير، وأنت راح تموت من بعدي، أنا راح أموت قبلك، فما الفائدة أن أكون ولي عهدك؟ قال له عجيب، تتخرج قبلي من الدنيا؟ قال له إيه نعم. قال وأخرج من الدنيا مسمومة أزيدك علما، وأنا وهذا كهاتين، مشيرا إلى قبر الرشيد العباسي، إلى قبر الرشيد. قال له أنا أخرج من الدنيا مسموما قبلك، ما الفائدة أن أصير، ما الفائدة أكون ولي عهدك؟ قال لا بد من ذلك. قال كيف لا بد من ذلك؟ قال أجبرك على ذلك وأنا أعلم ما تريد. قال له ما أريد. قال له أنت تريد تظاهر أمام الناس، شو اتهام، شو اتهام بلا حجة، أنت تريد تظاهر أمام الناس بأنك زاهد في الأمر، لا أنا أريد أظهر أمام الناس أنكم إنما زهدتم في الأمر لأن الأمر زهد فيكم، لا أنكم زاهدون. قال الإمام وأنا أعلم ذلك أيضا، وأنا أريد أفوت الفرصة عليه. قال لئن لم تقبل قتلته، ضربت عنقه. أرجوك مع هذه القصة يجي واحد يشكك في أن المأمون سمى الرضا عليه السلام وأنه العلاقة طيبة بينهما، في الكلام فارغ أبدا، ما إلى مضمون علمي نهائي. قال وإلا ضربت عنقك. رفع الإمام يديه إلى السماء، قال اللهم اشهد أني أكرهت على هذا الأمر كما أكره جدي علي على الدخول في الشورى، وكما أكره نبيك يوسف عليه السلام على ولاية مصر، وأكره دانيال عليه السلام نبي الله دانيال على قبول ولاية طاغية زمانه. يعني ذكر الإمام ثلاث نماذج، يوسف دانيال علي بن أبي طالب عليهم السلام، أكره على ذلك. وفعلا قبل الإمام مكرها، لكن شرط، قال بشرط ألا أولي ولا أعزل ولا أقضي ولا آمر ولا أنهى ولا ولا. يريد يفوت الفرصة على المأمون، المأمون يريد يستفيد من الإمام سلام الله عليه، يستغل وجوده أنك ولي عهد، تعال وقعنا المعاملة، وقعنا المذكرة، وقعنا المرسوم، يستفيد من الإمام. وصارت القضية لأن صار تمرد عسكري وشعبي في بعض البلدان على المأمون العباسي، هذه وردت فيها روايتان، هالقصة هذه بالخصوص يذكرها أيضا العلامة المجلسي في البحار، يذكر مصادرها. فعندئذ لما صار التمرد، كلما حاول المأمون يقضي عليه ما استطاع، فجاء للإمام رضا سلام الله عليه، قال له يا أبا الحسن لقد بلغك أمر هؤلاء، نعم وصفهم بالمتمردين والمشاغبين، وش تعبر تعابير جديدة ما شاء الله كثيرة، نعم رجال الشغب ورجال العنف والمتطرفين وبعض يسموهم والأصوليين وإلى آخره، بلغك أمر هؤلاء. وقد كتبت إليهم فلم ينفع. قال له الآن ماذا تريد؟ قال أرجو أن تكتب لهم كتابا، أنا أعرف أن هؤلاء يؤثر فيهم كتابك، يسمعون كلامك. فعندئذ التفت إليه الإمام قال له أنت تعلم أني قبلت ولاية العهد بشرط، وقبلت بهذا الشرط، وأنت قبلت أيضا بهذا الشرط، التفت جيدا، أنا قبلت ولاية العهد بشرط وأنت قبلت قبولي بشرط، الشرط هل ما أتدخل في شيء إطلاقا، أيش أن أكتب لك كتاب أبدا ما لي علاقة بالموضوع نهائيا، مجرد صورة، أنت رد الصورة فلان ولي العهد، علي بن موسى رضا عليه السلام ولي العهد، هذا إعلاميا هذا اللي ردت أنت، قد يكفيك هذا المعنى، أكثر هذا ما أدخل عن هذا، فرفض الإيمان. فحقدها عليه المأمون العباسي، كتاب جيدة. فالمأمون اولا اراد، انا اخلص لك واختم، اراد تطويق شخصيه الامام رضا لما جعله ولي عهد، جعله تحت رقابته مباشره، هذا واحد. اثنين اراد تحجيم شخصيه الامام، لان لما يكون ولي عهد المامون وبالنتيجه موظف، ولي عهد بالنتيجه موظف لكن على مستوى عالي، وقطعا هذا تحجيم لشخصيه الامام رضا سلام الله عليه. اثنين ثلاثه اراد ان يضرب به المعارضه العلويه وتهديد للعباسية وإقناع للخراساني، الخراسانيون يضمرون الود للإمام، والعلويون إذا عرض الأمر على الرضا فكان المأمون يشعر أن راح يسحب الورقة منهم، أن ماذا تريدون، تريدون الحكم، طيب هذا هو عينكم، الرضا سلمت إليه ولا أتلعهد خلاص بعد، فيحاول ضرب المعارضة بأصنافها الثلاثة وتهديد للعباسية أن إذا تستمرون على وضعكم ضدي أنا أنقل الحكم من آل عباس إلى آل علي، هاي ثلاثة. وأهداف وأهداف لضيق المقام لعل الفرصة تسمح لإيرادها تارة أخرى. فالإمام الرضا كان يقدر هذا المعنى، ومن هنا لما دخل عليه من دخل من الشعراء كان الإمام ينبههم على هذا المعنى، أنه يعني لا تفرحوا لا تروحون زايد، إن هي إلا أيام وتتصرم هذه المسألة. ودخل عليه دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه وقرأ عليه تائيته، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، تائية التي مرت على مسامعكم قبل ليال، والإمام عليه السلام يتفاعل معها تماما إلى أن بلغ إلى تعداد قبور أئمة آل البيت سلام الله عليهم، ووقف عند قبر غريب بغداد باب الحوائج مولانا موسى بن جعفر سلام الله عليه. عندئذ التفت إليه الإمام قال يا دعبل أو أكمل قصيدتك؟ قال بلى يا ابن رسول الله، أنت تزين وتجمل قصيدتي إن كان عندك بعض الأبيات. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالحروقات، من علي بن موسى؟ هذا البيت لدعبل، البيت السابق للإمام، وقبر بطوس، ثم أكمل دعبل علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. وبعد ذلك بعد أن سأل الإمام قال يا ابن رسول الله لمن هذا القبر بطوس؟ قال يا دعبل لا تمضي الأيام والليالي حتى يغيب في ثراكم نجمي، حتى تستودع في هذه الأرض جثتي. قال كيف يا رسول الله؟ قال حينما أخرج من الدنيا مسموما. وفعلا بعد أن اشتد الأمر بالمأمون العباسي قرر أن يدس السم للإمام عليه السلام بأسلوبين، الأسلوب الأول نص عليه الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يقول يروي عبد الله ابن بشير أو ابن بشر يقول استدعاني المأمون قال لي طول أظفاري فوق العادة، أظفارة فوق العادة طولتها، ثم أعطاني شيئا أشبه بالتمر الهندي وقال اعجنه بيدك، فعجنته تبين على الشيء مسموم مسممة أظفار بالنتيجة. ثم أعطاه شيئا من الرمان قال اعتصره، اعتصرت فتسمم ماء الرمان جعلته في قعب وقدمته بين يديه. ثم أمر بعنب كان مسموما قدم بين يديه. وكان الإمام رضا عليه السلام مريضا فاستدعى الإمام عليه السلام، أقبل الإمام جلس عند المأمون. يقول أبو الصلت الهروي تبعت الإمام عند الباب، قال لي يا أبو الصلت إذ خرجت من قصر هذا الطاغية مكشوف الرأس فسلني عما بدا لك، وإن خرجت مغطى الرأس فلا تسلني عن شيء حتى أصل إلى منزلي. يقول أبو الصلت بقيت أنتظر. ودخل الإمام عليه السلام، التفت إليه المأمون سأله عن وضعه الصحي، أجاب الإمام. ثم سأله هل زارك طبيب؟ قال الطبيب أمرضني وهو الذي يشفيني، يعني الله عز وجل. قال هل أمر لك بدواء؟ قال لا حاجة إلى الدواء، لعلي أتماثل بحمد الله للشفاء. ثم قدم له المأمون ذلك العنب المسموم والعصير المسموم، قال له اشرب من هذا وكل من ذاك فلعله يكون دواء لدائك وعلاجا لمرضك. قال له الإمام عليه السلام لا حاجة لي فيه. أصر المأمون على الإمام عليه السلام إصرارا شديدا بالغا، إلى أن تناول الإمام منه شيئا أحس بحرارة السم تسري في أمعائه، أحس أن سعير السم تقطع أحشائه، فغطى رأسه وقام. قال المأمون إلى أين يا أبا الحسن؟ قال إلى حيث وجهتني يا عدو الله. أنت لمن وجهتني؟ وجهتني إلى الموت بهذا العنب المسموم والعصير المسموم. قال إلى حيث وجهتني يا عدو الله. وفعلا خرج الإمام، يقول أبو الصلت خرج الإمام عليه السلام مغطى الرأس فلم أسأله عن شيء، ولكن في خطواته من القصر إلى المنزل رأيته، الله أكبر، هذه الصورة مؤلمة واقعا. يقول رأيت الإمام لا يخطو خطوتين إلا ويجلس جلسة خفيفة لشدة السم في أمعائه، إلى أن وصل إلى داره كان يأخذ صحن الدار طولا وعرضا. لأن ما يستقر المسموم كالعادة، ما يستقر لقرار على فراش، إنما يبقى بين قائم وقاعد. ثم ولج إلى جوف حجرته ألقى بنفسه على الفراش، ومع ذلك ما استقر، كان يقوم تارة ويضطجع أخرى، إلى أن أحصيت له تلك الليلة 50 مجلسا. الله أكبر. يقوم الإمام ويقعد. إلى أن أحصيت له في تلك الليلة 50 مجلسا وهو غريب بخراسان، يعاني على الرضا هل الدمع من دم ابن هارون قطع مرجته بالسم، بالسم قطع فاد الرضا المأمون، وخلى ما من فوق الفرش مطعون يجذب ونته من خطف من ملايون، وحيد بغربتي عن الهضم والأم. يا غريب بغداد يا موسى بن جعفر، هك هذا الخبر خبر العزاء والمصاب، وين الياصل الكاظم خبرنا خبرنا، يقل والدمع من دم المن والي والي بطوس ابنك يا بن جعفر قوى بالسم. حين اللي قضى نحب
بابا محمد طوشت زلزلته والدين ركنا نهاد والكل والكل اجله دموعه تلع الخد واغبر الافق والكون لاجل الله. أبو الصلت الهروي بين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي حصل في صحن الدار فجأة قلت من أنت كيف دخلت إلى صحن الدار والأبواب مغلقة؟ قال إن الذي نقلني من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني صحن الدار. قلت ومن أنت؟ قال أنا إمامك محمد الجواد ابن علي الرضا، جئت لأتولى من أبي ما يليه الإمام من الإمام. يقول بهالأثناء أنا في الحوار مع الجواد وإذا بصوت الرضا يصيح يا بصل تأذن لولدي. الله أكبر، كان الإمام مشتاق من سنين لم يرى ولده الجواد. يقول فعلا فتحت له الباب، دخل على الإمام فألقى بنفسه على أبيه اعتنق شويا، وبعد ذلك قال بني محمد علي بفراش جدك رسول الله. هذا فراش للنبي ما تعلي النبي. كل واحد من المعصومين كان يأمر أن تفارق روحه الدنيا على ذلك الفراش، يعني قبل موته يأمر بأن يفرش له ذلك الفراش ويموت على فراش رسول الله، يعني من المأثورات المتوارثة من النبي إلى الأئمة عليه السلام. وفعلا أحضر فراش رسول الله للإمام رضا، وبعد ذلك قام الإمام الجواد بتوجيه أبيه الرضا إلى القبلة عند الاحتضار. أقول لسيدي ما من أحد منكم إلا ومات على فراش جده رسول الله. نعم، الزهراء سلام الله عليها ماتت على فراش النبي، الإمام علي على فراش النبي، الحسن على فراش النبي، لكن هنا قطعا راح الواقع تتجاوز واحدا حسب التسلسل تتجاوز بعدين نرجع لها. الإمام السجاد كذلك، الإمام الباقر، وهكذا إلى الإمام الرضا، كل منهم مات على فراش جده رسول الله إلا واحد منكم أهل البيت لم يمت على فراش رسول الله، إنما مات على رمضاء كربلاء. عريان يكسر الصعيد ملابسا أفدم أسلوب الرداء مسربلا. سعد الله قلب الحوراء زينب لما نظرت إلى جسد الحسين يتقلب على هجير كربلا. أخويا أخويا الشمس أحرقت خدي، خدي خدي ونار العطش ذوبت شبدي، ما ترطفني نيران وجدي. ما ينبقيت من الهوان على الثرى. ربنا فرج عنا يا الله لحوائجنا، شاف مرضانا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم، وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما روح سيدنا آية الله العظمى السيد القوي. ثواب الفاتحة مع الصلوات.